أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اتضح من عرض كلامي السيد الصادر شارح الوافية أنه يقول أن مقتضى الأصل الأولي هو حرمة العمل بكل ظن، وهذا الأصل الأولي نرفع اليد عنه إذا ثبت الظن بالمراد، ولهذا مقتضى القاعدة الثانوية حجية الظواهر لأنه موجبة للظن بالمراد. والشارع قد أمضى الظهور العام العقلائي، وإنما المشكلة أن هذا الذي كان ظاهرا عرض عليه الإجمال، وهو إجمال عرضي، وبسبب هذا الإجمال العرضي الذي عبر عنه بأنه قد يكون اللفظ متشابها بحسب الإصطلاح، فبهذا اللحاظ خرج عن كونه ظاهرا بعد ابتلائه بالإجمال العرضي، فعلا هو ليس بظاهر الآن وإن كان ظاهرا بحسب اللغة. وبهذا اللحاظ نقول لا يصح العمل لا بظواهر الكتاب ولا بظواهر السنة بحسب القاعدة، لأنه بحسب القاعدة الآن ليس هو بظاهر وإنما هو متشابه. والذي خرج، ركزوا، والذي خرج من القاعدة الأولية هي الظواهر الموجبة للظن بالمراد. ومعنى الظواهر الموجبة للظن بالمراد أنها لم تبتلي بالإجمال، شنو؟ بالإجمال العارضي، وإلا لو ابتلت بإجمال عارضي صارت متشابه، وإذا صار متشابه خرج موضوعا عن حجية الظواهر العقلائية. وحينئذ مقتضى القاعدة أنه نقول ظواهر الكتاب وظواهر السنة التي نعبر عنها ظواهر بحسب المقتضي، وإلا فعلا هي الآن ليس بظواهر لابتلائها بالتشابه الإصطلاحي بالإجمال العرضي. تفهم المطلب؟ غايته إذن لو خلينا وأنفسنا لما عملنا لا بظواهر الكتاب ولا بظواهر السنة، غايته أن ظواهر السنة بل قام الدليل الخاص على حجيتها وهو السيرة المتشرعية. ومن هنا يظهر أن ما أفاده الصاحب أو ما أفاده السيد صدر الدين الرضوي ليس نقاشا كبرويا كما لعله يصور الشيخ، حيث إنه قال أن الإخباريين في طرف وسيد صدر الدين الرضوي في طرف آخر، والإخباريون يسلمون الكبرى وهي حجية الظواهر، وأما السيد الصادر فلا يرى حجية الظواهر ويرى أن ظواهر الكتاب المنع منها مقتضى الأصل، وظواهر الأخبار خرج بالدليل. هل قال الشيخ؟ يتبين التأمل فيه. لو كان السيد الصادق يرى أن هذه ظواهر فعلية ومع ذلك ليس بحجة، لصح أن يقال هذا كلامه خلاف القوم وخلاف القاعدة ولا يرى الحجية الأساسية للظهور أصلا، لكن هو يقول هذا مو ظاهر، هذا متشابه الذي نسميه ظواهر كتاب ظواهر سنة، هذه ظواهر بحسب اقتضاء الوضع اللغوي، أما بلحاظ الإصطلاح هي متشابهة، وإذا كانت متشابهة لا إشكال شملها القاعدة العقلائية أن المتشابه لا يعملون به.
فبهذا اللحاظ لا هو لا يخالف لا الأصولي ولا الإخباري. يقول مقتضى القاعدة الأولية حجية الظواهر، وما ولهذا قال في المقدمة الأولى كل ظاهر حصل به الظن بالمراد، أي له كاشفية عن الواقع فعلا بحيث حصل الظن بالمراد فهو حجة، ولكن ظواهر الكتاب وظواهر السنة سنخ ظواهر لا تحقق ولا تولد الظن بالمراد، لا كاشفية لها عن الواقع لابتلائها بالإجمال العارض والإجمال العرضي، فهي فعلا الأمر ظاهرة حتى تولد الظن بالمراد، فهي خارجة تخصصاً لا خارجة تخصيصاً. فما صوره الشيخ كما قد يبدو من عباراته أنه هو يقول شيء والإخبار يقول شيء، وأنه يناقش في الكبرى ولا يناقش في الكبرى، يسلم الكبرى، وإنما بحثه صغروي، أن هذه ما تسمونه ظاهراً هذا مو ظاهر، هذا شنه متشابه. بلي هو يعبر عنها إجماع عميسة الشريف قدما، بلي بلي في باب الإجماع القولي عندهم إجماع قولي اللي هو الإجماع المصطلح، إجماع منقول، عندهم إجماع عملي، إجماع عملي يعني يعني اتفاق في مقام العمل، إجماع اتفاق، اتفاق في مقام العمل، الاتفاق في مقام العمل يسمى بالسيرة المتشرعية عندهم. هذا تمام الكلام في توضيح كلمات السيد الصادر. المصنف أشكل على كلامه بعدة إشكالات. الإشكال الأول بأنه ذكر السيد الصادر بأنه الحجية للعمل بظواهر الأخبار إنما هو من باب قيام الإجماع العملي وسيرة المتشرعة، ولولا لكنا من المتوقفين بالعمل بالأخبار. وهذا الذي أفاده السيد الصادر محل إشكال ونظر، وذلك لأن عمل الأصحاب بظواهر الأخبار ليس ناشئا من تلقيهم شيئا خاص من قبل المعصوم حتى يقال هذه سيرة متشرعية وإجماع عملي كاشف عن تلقيهم ماذا تلقيهم جواز الاستفادة من الأخبار عن طريق المعصوم، بل النكتة في عمل الأصحاب والمتشرعة بالأخبار حيثية عقلائيتهم لا حيثية ماذا تشرعهم وكونها سيرة متشرعية. بما هم عقلاء يقولون بأنه كل كلام له ظاهر ملقا للإفادة والاستفادة فإنه يجوز العمل به في مقام العمل وهو منجز وهو معذر، فليس عمل الأصحاب وعمل ماذا وعملهم إلا من جهة ما هو مركوز في كلامهم، حيث أنه المركوز في كلامهم في أذهانهم نقطة كبروية، واضح النقطة الكبروية أن العمل بالظواهر جائز، وليس هذا إلا تطبيق لهذه النقطة العامة. فدعوى أن الأصحاب إنما عملوا بالأخبار من جهة متشرعيتهم وتلقيهم ماذا وتلقيهم شيء من قبل المعصوم، هذه الدعوة بعيدة وغير تامة، بل إنما عملوا بسجيتهم العقلاء العقلائية. وإذا كان منشأ العمل بظواهر الأخبار نكتة عقلائية عامة، وهو أن كل ظاهر وكل كلام صادر من المتكلم لأجل الإفادة والاستفادة فيمكن العمل بمضمونه، لا فرق حينئذ بين ظواهر الأخبار وظواهر الكتاب، لأن النكتة الارتكازية شنه عام والشارع يمضي هذه النكتة الارتكازية. فالنكتة الارتكازية التي كانت منشأ للعمل بظواهر الأخبار هي موجودة بلحاظ ظواهر الكتاب. فكيف تقول لولا قيام الإجماع والسيرة المتشرعية على العمل بظواهر الأخبار لما لكنا من المتوقفين، مع أن النكتة ليست هي السيرة المتشرعية. وإن شئت قلت بتعبير آخر أنه السيد الصادر يدعي من جهة أن الأخبار مجملات ومتشابهات، ومع ذلك عمل الأصحاب بالمتشابه لأنه سلم أن لا فرق بين الأخبار وبين شنو؟ وبين الكتاب. فنفس المناشئ التي أوجبت التشابه والإجمال العرضي في الكتاب هي موجودة في الأخبار كما اعترف. ولهذا قال مقتضى القاعدة الأول لا نعمل لا بظواهر الكتاب ولا بظواهر الأخبار، وإنما يدعي أنه ركزوا بالرغم من كون الأخبار والروايات متشابهة مع ذلك انعقدت سيرة الأصحاب على العمل بها مع فرض أنهم يعتقدون أنها متشابهة. فهل يمكن التصديق بمثل هذا المطلب؟ لو كان الألفاظ متشابهة ولا يتضح المراد منها وإنما عملوا بنكتة تعبدية بما هو حيثية تعبدية لكان هذا أمرا خطيرا يحتاج إلى بيانات كثيرة من قبل المعصومين، ولم ينعكس ولا على رواية واحدة، إذ لا توجد ولا رواية واحدة ولا نقل تاريخي أنه شخص يأتي يسأل المعصوم ويقول الذي تقوله متشابه فكيف أعمل بالمتشابهات. فهذا يكشف على أن دعوى أن الأصحاب يرون أن هذه الأخبار متشابهة ومع ذلك عملوا بها دعوى غير قابلة شنو؟ للتصديق. وإنما عمل الأصحاب بها لأنهم يرون ظهورها، ولأجل ظهورها ساقوا مع نكتتهم الارتكازية وهو شنو؟ وهو جواز العمل بالظواهر. واضح الفكرة؟ ولهذا قشف العبارة أقول وفيه مواقع للنظر، هو تقدم بعضها، التفسير بالرأي تقدم، مسألة أنه شنو أنه المتشابه سيأتي إن شاء الله، لو هذا أهم شيء تقدم التفسير بالرأي واضح، ودعوى أن القرآن نزل على اصطلاح خاص تقدم ما يتناسب معه سابقا. قال وفيه مواقع للنظر سيما في جعلها الإشكال الأول لا صرح به، سيما في جعل العمل بظواهر الأخبار من قيام الإجماع الاتفاق العملي، ولولاه لتوقف في العمل بها أيضا، إذ لا يخفى أن عمل الأصحاب الأئمة عليهم السلام بظواهر الأخبار لم يكن لدليل خاص شرعي وصل إليهم من أئمتهم. مقتضى كلام الشيخ أنه لا يصح التمسك بدليل السيرة المتشرعية لإثبات حجية خبر الواحد. شفتين؟ مقتضى كلام الشيخ الأعظم أنه لا يصح التمسك لإثبات حجية خبر الواحد بالسيرة المتشرعية، لأن التمسك بالسيرة المتشرعية متوقف على إحراز أنه الأصحاب إنما عملوا من أي حيث؟ من حيث متشرعيتهم لا من حيث عقلائيتهم. وإلا لو احتملنا في الاحتمال، لو احتملنا أن مستند أو متكأ العمل ومنشئه وشنه هو عقلائيتهم لم يحرز أنه هذا من باب السيرة المتشرعية. خي خلها في بالك سيأتينا، هل الشيخ يتمسك بالسيرة المتشرعية بعدين لما نجي لحجية خبر الواحد أو لا؟ إن تمسك هناك وش سوي؟ ننقض عليه هناك نقضة علمية طبعاً، نقضة شيء واضح، نقضة علمية. أنت تقول كيف تقول هناك كنت علمتني مع إشكالك مع صدر سيد صدر الدين الراضوي؟ إذا عمقت المطلب بما أنا ذكرت تعميق أكثر، عملوا لا كيف تقول متشابه وعملوا؟ ملتفتين؟ ما يصير إشكال معه في السيرة المتشابهية. تارة ندعي أن الأصحاب يرون متشابه ومع ذلك عملوا، فهذا ما ينافي أن نتمسك بعدين أنهم عملوا بالسيرة المتشرعية. واضح؟ تأمل في المطلب ولا قط. وإن شئت قلت، إن شئت قلت، يقولون في كتب الإعلام إما هو توضيح أكثر أو هو بيان آخر لدفع إشكالات ترد على البيان الأول، وعادة بالتتبع يقصدون الثاني. إذا قال إن شئت قلت، يعني هذا التعبير الأول المطلب الذي ذكر الصياغة يرد عليها إشكالات عادة، فيأتي بإن شئت قلت لكي يدفع بعض الإشكالات الواردة على الصياغة التي هي قبل إن شئت قلت عليها. ولهذا السيد الشهيد جماعة من العلم كثير تبانوا على أنه ماذا، العمل بالظواهر يمكن التمسك به من خلال السيرة المتشرعية، وبالدقة مو العمل بخبر الواحد، العمل بالظواهر. واضح؟ لأن خبر الواحد وبحث في خبر الواحد الآن بحثنا في العمل بالظاهر، فهل يصح التمسك بالظواهر، العمل بالظواهر بالسيرة المتشرعية أو لا؟ المهم، وإنما كان أمرا مركوزا في أذهانهم بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلم لأجل الإفادة والاستفادة، سواء كان من الشارع أم غيره، وهذا المعنى جار في القرآن أيضا، على تقدير سلم الكبرى، على تقدير كونه ملقا للإفادة والاستفادة على ما هو الأصل. من قال أن القرآن ملقى للإفادة والاستفادة؟ ظاهر كل متكلم ظهورا حالي أنه عندما يتكلم أنه يتكلم لأجل الإفادة والاستفادة. هذا ظهور حالي، ظاهر حال كل متكلم عندما يتكلم أنه يتكلم لأجل الإفادة والاستفادة. وإذا كان في غير ذلك، كما لو كان في مقام الهزال، في مقام الحكاية، في مقام الإجمال، في مقام الإهمال، لا بد أن ينصب قرينة. ما لم ينصب قرينة تمسك بالظهور الحالي، فنقول ظهورات الكتاب بحسب الظهور الحالي ملقاة لأجل الإفادة والاستفادة، لأن الأصل في كل كلام ذلك. فمن يدعي الخلاف عليه بشنه؟ عليه بالدليل. نعم، الأصل الأولي هو حرمة العمل بالظن، لأن هي يكون يراعى فيها جانب الخبر، صحيح؟ هي قال مو هو، يراعى فيها أي جانب عادة؟ جانب الخبر حرما، واضح؟ وإن كان في لغتنا الآن لا نراعي أي جانب المبتدأ عادة، الأصل هو حرما، لا أقول هي حرمة العمل بالظن على ما عرفت مفصلا، لكن الخارج من ليس خصوص ظواهر الأخبار حتى يبقى الباقي، بل الخارج منه مطلق الظهور الناشئ عن كلام كل متكلم ألقي إلى غيره للإفهام. هذا الإشكال يرد على السيد الصادق شيخنا لو لا يرد، أو أجنبي عن كلامه بحسب ما قرأناه وشرحناه، ماذا تقولون؟ هل هذا الكلام يصلح أن يكون إشكال على سيد الصدر الدين الرضوي؟ بينا أول اليوم، نقول ما أفاده الشيخ الأعظم فيه تأمل ونظر، ونحن بين قوسين عندما نذكر تأملات وتنظرات إنما هي لإثارة البحث العلمي، وليس هنا تبنيات، وإنما هي لإثارة البحث العلمي للتدقيق في المطالب والتأمل، وإلا ليس هذا الدرس درسا للنتائج النهائية، وإنما غرضنا إثارة الأبحاث. فعندما نعرض كلام الأصوليين ونناقش كلمات الأصوليين، لأنه نريد أن نبحث، أن نعطي مجالات للبحث، ونريد أن نعمق المطالب، وأن لا تؤخذ المطالب على سهولتها أن هذه المسألة مسائل واضحة، لكي تثار المطالب للبحث والفحص والتنقيب، وإلا هذا البحث ليس محلا لشنه، ليس محلا لإعطاء النتائج، ولست أنا أهلا لإعطاء النتائج النهائية في المسائل العلمية، وإنما هؤلاء دور الفقهاء الذين يدافعون عن الشريعة، ليس دوري أنا، إذ أنا لا أسوى شنه تراب أقدامهم، واضح؟ وإنما هو بحث علمي يثير مسائل، كما علمتنا الحوزة السيرة الحوزوية، أن الشخص إذا درس كتاب يتأمل في الكتاب، ينقض، يبرم، وإلا ليس من ذائج. لذلك إحنا ناقشنا كلمات الأصولية مثلا، خلاص طلعنا نتيجة أنه لا يصلح التمسك بظواهر الكتاب، إنما الغرض هو إثارة والتدقيق إن شاء الله في دراسات أعلى. عندما تدرسون هذا البحث ترجع للتقرير، تشوف الإشكالات، كيف نرفع هذه الإشكالات، كيف نتأمل فيها. وإلا ليس هذا مكان لا محل، ولست أنا محل لكي أعطي نتائج نهائي. فلا يتوهم متوهم أنه مثلا فلان خلاص عنده مباني، أنا ليس عندي مباني ولا هم يحزنون، تو أنا على باب الله قلتهم، توي على باب الله، زين على باب الله، تو نعرف ألف باء، ألف باء نعرف ألف باء تاء، واضح. ولا العلم طويل، علماء يحتاج إلى، ولعل المسائل تحتاج إلى شنو، أبحاث دقيقة يقصر عقلنا وإدراكنا عن فهمها. ولا هي إثارات كما علمنا الأعلام عندما ندرس كتاب نتأمل في من قطر الندى وبل الصدى. أصدق يقول ليش قال بل الصدى، ليش قال بل الصلاة، وش يعني بل الصلاة؟ علمونا من أول ما دخلنا الحوزة، قالوا لنا في المقطر الندى والتعريف بالجنس البعيد شنو مستهجنون أو بعيد. ليش قال ما قال خطأ، قال بعيد؟ من قطر الندى علمنا على السؤال، واضح. فنحن على سيرتهم، سيرة المتشرعاء. خب لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق، لما قام في الحوزة سوق نقض وإبرامات عليها. فلا حيتوهم أنه خلاص هي مباني، لا، وخذ المطلب وتأمل فيه، فكر، ابحث، راجع. فهنا نقول قد يقال، قد يتأمل في المطلب بأن يقال بأن ما أثير من هذا الإشكال لا يصلح إشكالا على السيد الصادق، وذلك لأنه تارة ندعي أن السيد الصادق يرى أن هذه ظواهر، وبالرغم من كونها ظواهر التي أوجبت ظنا بالمراد، نكتة الحجية عمل الأصحاب، فهو يسلم بالصورة أنها ظواهر، ومع ذلك الأصحاب إنما عملوا بهذه الظواهر لأنهم تلقوا شيء من قبل المعصوم، ولم يعملوا بها بسجيتهم ومركوزيتهم العقلائية. فهنا يصح الإشكال على من؟ السيد الصدر. أيها السيد، تقول أنه ظواهر، وأنت تقول والمركوز عند العقلاء العمل بالظواهر، فلا يحرز أن هذا من أي باب؟ من باب الإجماع العملي والتلقي. ولكن بحسب ما قرأنا عبارته، هو صرح قال صحيح في المقدمة الأولى مقتضى القاعدة الأولية أن الظواهر حجة، لأن الظواهر توجب الظن بالمراد، والظن بالمراد له كاشفية عن الواقع، والشارع أمضى حجية الظواهر، فهو لا يناقش في حجية الظواهر، وإنما يدعي أنه ظواهر الكتاب وظواهر السنة ليس مصداقا للظواهر التي توجب الظن بالمراد والكاشفية عن الواقع، فهي خارجة موضوعا عن القاعدة الأولية إن صح التعبير العقلائية، وهي حجية عمل بالظواهر. لأنه يقول هذا من باب التشابه بحسب الاصطلاح، حيث إن القرآن نزل على اصطلاح خاص، لا أقول على وضع، لكن لا أقول على وضع جديد، بل الأسلوب القرآني الذي اتبعه سنخ أسلوب ليس على الطرق العقلائية المتعارفة، فعرض عليه الإجمال فصار متشابها حينئذ. فإذا صار متشابه صار مشكلة، العقلاء يقول لا يصح العمل بالمتشابه، فكيف عمل المتشرع بالأخبار مع أن الأخبار من قبيل المتشابهات، لأنه يلقي العام ولا يأتي بالمخصص، ولا يأتي المخصص إلا بعد 50-100 سنة، بل يأتي بالمطلق ولا يأتي بالمقيد إلا بعد فترة من الزمان. وهذا الأسلوب أسلوب يوجب التشابه وليس أسلوب عقلائي، ولا صارت مشكلة عندنا. الاعتماد على القرائن المنفصلة ليس طريقا عقلائيا في تبيين المعارف. فلهذا قال ابتلينا في ناسخ وفي منسوخ بتعبيره، وهناك ناسخ وهناك منسوخ، هناك محكم وهناك متشابه، فابتلينا بالمشاكل، فصار هذا مجمل. فبالرغم من كونه مجملا عمل الأصحاب، فلا يمكن تفسير عمل الأصحاب إلا بأي نكتة، بنكتة تعبدية لا بنكتة عقلائية. خاف عن الأصحاب إنما يعملون. ما في نقطة عقلاء إلى مقتضى عقلائيتهم وسجيتهم ومركوز أن لا يعملون به، فكيف عملوا به؟ فلا وجه لذلك إلا شنو؟ إلا أن الأصحاب إنما عملوا بخبر الواحد، عملوا بالظواهر من غير فحص، لا عن مخصص ولا عن مقيد ولا عن ناسخ، وليس ذلك إلا لأنهم تلقوا هذا من قبل المعصوم. فقال مثلا العمري وابنه ثقتان، فما يؤديا عني فعني يؤديان، فأسمع لهما واطع. أو قال ليونس اجلس هنا وافتي الناس، فإني أحب أن يكون مثلك يفتي الناس، وغيرها من الروايات المتصيدة التي ذكرت في حجية خبر الواحد، في حجية الظواهر في باب السنة. ولهذا زرارة ينقل كلمات المعصوم، ما رأينا ولا موقف توقف أحد الأصحاب، مع أنه يستطيع أن يقول لزرارة يا زرارة أنت جبت العام، لعله يأتي المخصص، لعله يأتي المقيد، هذا محكم هذا متشابه هذا كذا، بل يسمعون من الإمام ويعملون، والإمام أمضى هذا العمل ولم يردعهم. واضح. إذن نحن نسلم مع الشيخ بأنه الأصل هو العمل بالظواهر، وأن الأصل في كل كلام صادر لأجل الإفادة والاستفادة هو جواز العمل به، وهو يقول به أيضا سيد صدر الدين، ويقول به إخبار الأصل في كل كلام صادر لأجل الإفادة والاستفادة شنو؟ جواز العمل به وجواز الاتكاء عليه، ولكن سنخ هذا الظاهر لم يكن للإفادة والاستفادة، وإلا لو كان للإفادة والاستفادة تبع الطرق العقلائية العامة. تفتين؟ إذن هذا الإشكال لا يعالج ما ذكره السيد صدر الدين أرض الرضوي. الإشكال الثاني الذي ذكره، وهو إشكال يتعرض بمسألة المحكم والمتشابه، يقول المصنف ذكر السيد الصدر بأنه نحن لا نعلم أن الظواهر من المحكمات، ونحتمل أن الظاهر من المتشابهات، ومقتضى هذا الاحتمال عدم جواز اتباع الظواهر، لأننا نعلم بحرمة اتباع الظواهر، وعندنا علم تفصيلي بذلك، فمقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أن نترك العمل بالظاهر، لأنه لو لم نترك العمل بالظاهر لاحتملنا أنه وقعنا في حرمة اتباع المتشابه الذي نعلم بدخوله في العهدة، وحينئذ لا يجوز اتباع المتشابه، لأن القرآن ذم من اتبع المتشابه. الشيخ الأعظم أشكل على هذه المقالة التي ذكرها السيد الصادر بإشكالين. الإشكال الأول بأن دعوى أنه نحتمل أن الظاهر من المتشابه دعوى غير تامة، بل نحن نعلم أن الظاهر ليس من المتشابه، نعلم، بل الظاهر من قبيل المحكمات، وذلك لأن المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفا، ويصح سلب المتشابه عن الظاهر، وصحة السلب كما درسنا في علامات الحقيقة والمجاز علامة على الحقيقة. فإذا جئنا إلى المعنى اللغوي شرحت سابقا، المتشابه مأخوذ من التشابه التفاعل، والتفاعل يقتضي المطاوعة ويقتضي التفاعل بين طرفين، باب التفاعل مثل التعاون. فمعنى التشابه بأن يوجد هناك معنيان يتواردان على هذا اللفظ بحيث كل منهما ينازع الآخر فيما يتبادر إليه من الذهن. فالذهن عندما يسمع الله يتوارد عليه معنيان ويتنازع متشابهان، بحيث لا يمكن للذهن أن يميز أحدهما عن الآخر. وهذا إنما ينطبق على شنه؟ على المجمل، لا ينطبق على الظاهر، لأن الظاهر وإن كان له معنيان إلا أن المعنى الآخر مرجوح، بحيث ينسبق الذهن من سماع اللفظ إلى المعنى الظاهر، بحيث يكون ذاك المعنى الآخر مرجوحا. فلم يتوارد المعنيان في باب الظواهر الراجح والمرجوح، بحيث يحصل بينهما تنازع وتوارد على المادة أو على اللفظ. وكذا العرف، العرف إذا قال حرمت عليكم الميتة، لا يقولون بأن هذا من المتشابهات، بل يقولون هذا المعنى واضح، وأن الدم حرام، مع أن هذا من قبيل الظواهر لا من قبيل النص، لأن قلنا أنه عادة وجود النص نادر، وإلا حتى هذا الكلام ظاهر نحتمل أن المتكلم أراد خصوص الدم، خصوصا دم خاص، وهو دم غير مأكول اللحم. فما هو أدراك أن مراد مطلق الدم؟ وش تقول؟ نتمسك بالإطلاق، حيث إن المتكلم ما قيد الدم بكون دما شنو؟ غير مأكول اللحم، فأراد مطلق الدم. فبالرغم من أنه يوجد احتمال الخلاف ونحتمل التقييد وننفي التقييد بشنه بعدم بمقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة غاية ما تولد لنا شنه الظهور. عندك مشكلة حتى في المتعلق، حرمت على حرمة عليك، حرمت عليك، حرمة عليكم، وش قلت الآية؟ الدم. لو الميتة تتكلم في الدم،
الميتة
حرمت عليكم الميتة والدم. خب ما هو المتعلق المحذوف؟ هل حرمت عليكم بيع الميتة، الانتفاع بالميتة، لبس الميتة؟ أنت تقول ظاهر حذف المتعلق أنه يريد جميع الأمور أو المعنى البارز وهو الشرب مثلا، لأن السياق سياق المأكولات، هي ظواهر لو ناص، هذا ظاهر لأن احتمال الخلاف قطعا موجود بالوجدان. إذن بالرغم أن هذا من الظواهر، إلا أن العقلاء يقولون نعتمد عليه ونعمل به ولا يطلقون عليه متشابه. إذن لا يصح إطلاق المتشابه على الظواهر، والتشابه بما له من معنى ارتكازي يصح سلبه عن شنه؟ عن الظاهر، فيقال الظاهر ليس متشابها. وقد درسنا في الأصول أن صحة سلب اللفظ بما له من معنى ارتكازي عن شيء علامة على عدم الحقيقة. فالنتيجة أن النهي الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع من العمل بظواهر الكتاب. هذا هو الإشكال الأول. ولهذا قال ثم إنما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات واحتمال كونها من المتشابهات ممنوع. أولا بأن المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفا، بل يصح سلبه عن، يعني يصح سلب الظواهر عن المتشابه، وصحة السلب علامة على عدم الحقيقة. فالنهي الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع حينئذ. إذا ما منع؟ نتمسك بالقاعدة، لو كل ظهور يصح التمسك به إلا أن يحرز أنه من قبيل المتشابه، وهذا ليس من قبيل الظواهر، ليس من قبيل المتشابهات. فنعمل بالقاعدة الأولية العقلائية، وهو العمل بالظواهر، لأنه لم يرد عليها ما يمنع من العمل بها، كما اعترف به في المقدمة الأولى. وش اعترف؟ من أن مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظواهر، ف فأنت إلى متبع قاعدة نزاعنا معك الآن، هل أن المتشابه من الظواهر أو لا؟ نقول المتشابه ليس من الظواهر، إذا ما كان من الظواهر لا دليل على المخصص والمقيد والرافع لهذه القاعدة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو جواب فيه عمقان، حاصل ما أفاده الشيخ بأنه لو شككنا بأن الظواهر هل هي من المتشابهات أو ليس من المتشابهات، فأنا أقول قبل الشيخ العظم يقول أنا أحرز بأن الظواهر ليس من المتشابهات، وأنت قد تقول أنا أقول أن الظواهر من المتشابهات، كل واحد يشايع. الآن لو شككنا هل أن الظواهر من المتشابهات أو لا، فهل مقتضى الشك عدم جواز التعويل على ظواهر الكتاب أو لا؟ تفهم مطلع؟ حيث إنه يظهر، يقول الشيخ يظهر من عبارات السيد الصدر الدين الرضوي يكفي عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات واحتمال كونها من المتشابهات في عدم جواز التعويل على الظواهر ظواهر الكتاب. فنحن نريد أن نبحث ما هو مقتضى القاعدة يا شيخنا. وش تقولون أنتم الآن قبل ما يقول الشيخ؟ شنو مقتضى القاعدة؟ إذا شككنا الآن هل أن المتشابه الظواهر متشابه أو لا، نعمل بها أو لا نعمل؟ ما هو مقتضى القاعدة الأولية القاعدة الثانوية؟ هو بالقاعدة الأولية واضح مقتضى الشك في الحجية القاط بعدم الحجية، خب هاي كل واحد يعرف حكاية هالحكاية، مقتضى الظن كل ظن ليس بحجة. مشكلة عندنا قاعدة أخرى ثانوية أن الظواهر حجة، فإذا نسبنا القاعدة الثانوية وحجة الظواهر وشككنا أن المتشابه أن الظواهر هل هو من المحكمات أو من المتشابهات، ماذا نفعل؟ مطلب
أصل الحجية، لأن حجية الظهور مأخوذة من سيرة العقلاء،
نعم،
تكهز العقلاء، ومثل هذا لا يكفي فيه تخصيص بدليل مجمل أو يشبه المجمل أو يعني غير واضح، أو يكون التخصيص
يعني ما نحرز التخصيص، نعم. يعني قصدك لا نحرز التخصيص، نعم، عن القاعدة، ومتى ما لم نحرز التخصيص عن القاعدة نعمل بالقاعدة، ولا يرفع اليد عن قاعدة إلا إذا علمنا بالرافع لها. قصدكم هاي؟
نعم، بالإضافة لأنه لا يكفي يعني مخصص واحد، يعني
لأنه مخصصات كثيرة يعني.
نعم.
الشيخ الأعظم قدس سره يقول مقتضى القاعدة عند الشك في المقام هو العمل بالظواهر، وذلك أنا عمق المطلب لأننا تارة نتكلم عن مقتضى القاعدة الأولية وهي أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية، أو أن الأصل في كل ظن هو عدم جواز العمل، فإذا نسبنا المطلب إلى هذه القاعدة الأولية قطعا إذا شككنا أنه الظاهر من المتشابهات فلا يكون حجة، أو لا يكون من المتشابهات من المحكمات فيكون حجة، مقتضى التردد الشك في الحجية، والشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها. وإنما الكلام بلحاظ القاعدة الثانوية، حيث إن العقلاء يقررون ويقولون كل ظهور حجة، إذ كل ظهور يحصل به الظن بالمراد، والمفروض أننا مع السيد الدين الرضوي نسلم أن هذه الظواهر يصح العمل بها بما هي ظاهر الآن، وإنما يدعي عروض الإجمال الطارئ، ويدعي عروض طارئ وهو ما يسمى بالإجمال الطارئ بالمتشابه. والآن شككنا أن هذه الألفاظ التي هي ظاهرة بحسب اقتضائها الأولي، بحسب طبعها ظاهرة، هل عرض عليها ما يوجب الإجمال أو لم يعرض عليها ما يوجب الإجمال، فالعقلاء يقولون متى ما لم تحرز عروض الإجمال فهي ظاهرة فتعمل بها، لأن كل ظهور حجة، والمفروض أنها لظهور وأنت تسلم بأنها لظهور. وترى أنه القاعدة الأولية القاعدة الثانوية أن كل ظهور حجة، فالعقلاء يقول هذا ظهور وكل ظهور حجة، أنت تدعي ما يسمى بالإجمال الطارئ، وأن هذا موجب وأن هذا الظاهر وهو ظواهر الكتاب، وإن كان ظاهر إلا أنه من قبيل المتشابهات. فيقال حينئذ متى ما قرر العقلاء وسلمت بأن ألفاظ الكتاب هي ظهورات في أنفسها، وإنما نشك في عروض الإجمال حتى يكون متشابه، فما لم يحرز عروض الإجمال عليه فلا نرفع اليد عن القاعدة العقلائية الأولية. وإن شئت قلت، هذا بيان ثاني يرجع إلى الأول لو ما يرجع تأمل فيه، بأنه بعد إحراز حجية الظواهر وأن كل ظاهر حجة ورد عندنا دليل يمنع، ركزوا، ورد عندنا دليل يمنع، وقال هذا الدليل أن القرآن فيه محكمات وفيه متشابهات، والمحكم على القاعدة يجوز العمل به، والمتشابه خارج عن القاعدة فلا يجوز العمل به. فقد أحركزوا المطلب، عندنا دليل عام كل ظهور حجة، ورد علينا دليل مانع مخصص، ودار أمر المخصص بين الأقل والأكثر، دار دليل المانعية بين الأقل والأكثر. ماذا يقول العقلاء؟ يقول العقلاء متى ما لم تحرز المانع فلا يصح رفع اليد عن القاعدة الأولية، لأن الشك في المانع يساوق الشك في رفع اليد عن ما هو حجة. نظير لو جامعة وأشك في ورود المخصص، ماذا تفعل؟ أقول الأصل عدم المخصص. ورد عندي عام أشك في المقيد، الأصل عدم المقيد. عندي حقيقة أشك في قرينة المجاز، الأصل عدم قرينة. عندنا دليل حجة يقول كل ظهور حجة، أشك بأنه هذا الدليل المانع الذي منع عن المتشابه هل يشمل ظواهر الكتاب لو ما يشمل؟ ماذا يقول العقلاء في مثل هذا المورد؟ تتمسك بالقاعدة الأولية ولا يصح رفع اليد عن القاعدة الأولية، لأننا لم نحرز المانعية وإنما نشك في المانع، والشك في المانع غير كافي في رفع اليد عن القواعد الأولية. واضح الفكرة شيخنا؟ إذن عندنا كل ظهور حجة، الشيخ يقول ظواهر الكتاب من المتشابهات، يتكلم عن قسم خاص، واضح ظواهر الكتاب من المتشابهات. خب نقول ظواهر الكتاب، لا نشك هل ظواهر الكتاب من المتشابهات حتى تخرج عن القاعدة الأول وهو حجية كل ظهور لورود المانع من قبل الشارع، أو أنه لا هي من قبيل المحكمات؟ فهنا يدور أمر المخصص بين الأقل والأكثر، وهذا مساوق للشك في شنو؟ للشك في المانعية، وحينئذ لا يحرز المانعية. وإن شئت قلت، تعبير ثالث، بيان سفوم، قوله تعالى بأنه فيهن آيات محكمات وأخر متشابهات، تارة ندعي أن الظواهر من قبيل المتشابهات، ظواهر الكتاب من قبيل المتشابهات، فهذا يساوق الرد عن المرتكز العقلائي وهو العمل بكل ظاهرة، لأن العقلاء كل ظهور يجوز العمل به. الشارع بل في هذه الآية يريد أن يمنع المرتكز العقلائي عن العمل بحصة وسنخ خاص من الظواهر لو كان لفظ المتشابه يشمل الظاهر، وإن قلنا أن لفظ المتشابه لا يشمل الظاهر فلا يكون هذا الدليل مانعا عن المرتكز العقلائي. وحينئذ يقال، ركز في المطالب دقيقة، الشك في انطباق عنوان المتشابه على الظاهر الكتاب وعدمه مساوق للشك في الرد عن المرتكز العقلائي وعدمه. وإذا شككنا في الرد عن المرتكز شنو؟ الشك في الرد عن المرتكز العقلائي لا يكفي في رفع اليد عن المرتكز العقلائي، لأنه مقتضى حفظ غرض الشارع أن يبين ويوضح الرد، لا أن يجمل الرد. يريد أن يبدأ عن الظواهر ويجمله في لفظ المتشابهات ونحن نقع في شبهة، هل المتشابهات ظاهر أو غير ظاهر؟ فلا يتناسب لسان الرد شنو ما كان من هذا القبيل، لأنه الشك في الردع ماذا مساوقون كما ذكروا في محل البحث السر العقلائية لماذا لعدم صح، يعني مساوقون لبقاء التمسك بالسيرة العقلاء إلا إذا أحرزت الرادع. هذا هو ما أفاده المصنف بتقريبات، كم قلنا؟ بتقريبات ثلاثة لإفادة المطلب. شوف العبارة، قال وثانيا بأن احتمال كون الظواهر من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل الذي اعترف به في المقدمة الأولى، وهو أن كل ظهور حجة، ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم. هي إشكال ودع. قد يقول قائل لا، هو يعلم أن الظواهر من المحكم، بلي يأتي إن شاء الله غدا أنه هذا يأتي البحث إن شاء الله، التمسك بأصالة حجية الظهور يأتي بحثها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.